مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، وتقول: الأخت حياة عين، أختنا، سأقرأ رسالتها كما وردت. سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بعض الناس يقولون إن ذبح خروف كبش يوم عيد الأضحى المبارك عرفة إن الذبيحة تعتبر فريضة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء العيد ولم يكن لديه ذبيحة أراد ذبح ابنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى له كبشا ليعيد به. السؤال: هل هذا صحيح؟ وهل يجب أن يكون مربى سنة كاملة ويسمن ليكون مسمى أو مسنى كما هو تعبيرها للعيد، ويفرق منه على سبعة بيوت؟ هل هذا صحيح؟ وهل هناك دليل على ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو من تبعه من الصحابة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الذبيحة التي أشارت السائلة إليها غير صحيحة بهذا المعنى الذي ذكره، وإنما أصل ذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره إلى خدمه ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليخلص قلبه لمحبته سبحانه دون محبة غيره جل وعلا. وكان إبراهيم هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الناس في زمانه، وهو أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أراد ذبحه وكله للجبين ولم يبق إلا أن يهوي بالسكين إلى حلقه، رحمه الله ورحم ابنه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بدفع عظيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجد المحسنين، إنه من عباده المؤمنين. فنسخ الله هذا الأمر وحصل المقصود بصفاء القلب وكمال المحبة لله سبحانه وتعالى، لأنه قد طلبت نفسه من ابنه تقربا إلى الله عز وجل وإكمالا لمحبته سبحانه وتعالى. فلما تم المقصود وحصل المطلوب نسخ الله هذا الأمر فدى الذبيح بذبح عظيم وكبش عظيم، أرسله الله إليه، ويقال إنه جاء من الجنة وأنه هبط من الجنة، فذبحه إبراهيم وفدى به ابنه إسماعيل، وبقيت هذه السنة في المسلمين من ذاك الوقت، وهو الضحايا في أيام عيد النحر. وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يذبح في عيد النحر كبشين أملحين أطعنين، أحدهما عن محمد وعلى محمد من أهل بيته، والثاني عما وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وصارت الضحية سنة في الأمة من عهد إبراهيم إلى عهد محمد النبينا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. يستحب للمؤمن أن يضحي إذا كان عنده قدرة يوم النحر شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وليس هناك حاجة إلى أن يربي في البيت ويسمنه، يشتريه من السوق أو يكون عنده في مزرعة فلا بأس، لكن ليس من السنة أن يربي متى اشترى من السوق كفى والحمد لله. ثم ليس من السنة يقسم ويصل أتي أبيات، لا، يأكل ويطعم كما قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعم البائس الفقير، فيأكل منها ما تيسر ويطعم جيرانه وأقاربه والفقراء ما تيسر. وإن قسمها أثلاثا فأكل ثلثا وقسمها بين أقاربه ليرى ثلثا وأعطى الفقراء ثلثا فكل ذلك حسن. والمقصود من هذا أنه يأكل ويطعم وأنه يشتري من السوق أو يربيه في البيت كل ذلك لا بأس به. وليس من شرط ذلك أن يقسمه بين سبعة أبيات، هذا لا أصل له، بل يعطي من يشاء بيتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر من الفقراء ومن أقاربه ومن جيرانه، الأمر فيها واسع والحمد لله.
سمحت شيخ، كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت سواء كان هناك وصية أم لم يكن، توجيهكم يذكرون
النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه ضحى عنه وعن بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى يكون الضحية عنه وعن أهل بيته، يدخل فيهم أبوه الميت أو أمه الميت أو زوجته أو أولاده، يدخل في ذلك لأنه ذبحها عن أهل عنه وعن أهل بيته. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، سأله أبو بردة بن نياط قال إني ذبحت عن ولدي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله هل ولده حي أو ميت، فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته وضحى عن بعض أمواته فذلك لا بأس به، فالأمر المشروع بما فيه من الصدقة والإحسان والتقرب إلى الله باللحر والإحسان الميت بالصدقة والإحسان إلى الناس باللحوم الفقراء والمحاويل والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، لكنها عن الحي آكد.
نعم.
الضحية عن الحي آكد.
نعم.
فالسنة أن لا يدع الضحية عنه وإن ضحى عن أهل بيته فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن ولا بأس كله طيب. أما إن كان أنكر الضحية الميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت قربة وطاعة وخير عظيم. نعم.
بارك الله فيكم. أقول لنا من سوريا بعث بمجموعة من الأسئلة ولم يذكر اسمه بل وقع في نهاية الرسالة، أسئلته تدور حول ما يلي: أولا يقول هل يجوز لشخص الإفطار في رمضان من أجل الدراسة لتقديم الفحص إن وجد في الصيام مشقة؟
ليس للطلبة أن يفطروا في رمضان من أجل الاختبار، بل عليهم أن يجتهدوا ويستعدوا في الليل لاختبارهم ويصوموا في النهار، وهكذا العمال ليس لهم يفطرون، واجب على العامل أن يعمل بقدر طاقته في نهار الصيام، وهكذا التلاميذ يعملون فيما يتعلق بالاختبار بقدر طاقتهم في النهار، وعليهم أن يجعلوا معظم العمل معظم العناية والمذاكرة في الليل لأن ذلك أقوى لهم، وعلى المسؤولين أن يخففوا عنهم في النهار وأن لا يضغطوا عليهم بهذا حتى لا يحرجوهم من جهة الصيام، وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل رمضان أو بعد رمضان فهو خير وأولى حتى لا يشق على التلاميذ في ذلك، ولكن ليس الاختبار وليس العمل عذرا في الإفطار، فإن واجب أن يهيئ الإنسان نفسه مع الصوم فيعمل ما يستطيع مع الصوم ويعمل في الاختبار ما يستطيع، ويكون معظم المذاكرة والإناث في الليل يكون في الليل وقت الفطر، ويكون وقت النهار بمجرد أداء الاختبار، وعلى المسؤولين أن يلاحظوا هذا حتى لا يشقوا على التلاميذ، بل عليهم أن يجعلوا الاختبار بقدر الطاقة، وإذا أمكن أن يقدم على رمضان أو يؤخر فذلك أرفق بالتلاميذ وأولى.
بارك الله فيكم. أخونا يقول قرأ حديثا ويسأل عن صحته: من كان اسمه محمد فلا تضربوه ولا تسبوه.
هذا مكذوب موضوع كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهذا أصلا. كذلك من قال إن من سمى محمد فله ذمة من محمد ويدخل أن يدخله الجنة، قال كله باطل، كل ما يقال في هذه المسائل أن من كان اسمه محمد فإن بيته يكون في كذا وكذا، كل هذه الأشياء لا أساس لها، الاعتبار باتباع محمد لا باسم محمد، فكم لا من محمد وفق به لا خير فيه لانه لم يتبع محمد عليه الصلاه والسلام ولم ينقل لشريعته. فالاسماء لا تطهر الناس وانما يطهرهم اعمالهم الصالحه وتقواهم لله عز وجل. فيسمى بمحمد او باحمد او بالقاسم او بابي القاسم وهو هاجر لن ينفعه هذا الاسم. بل الواجب على العبد ان يتقي الله وان يعمل بطاعه الله وان يلتزم بشريعه الله التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاه وطريق السلامه. فما مجرد الاسماء فلا يتعلق بها نجاه ولا عقاب. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن صحة حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به.
كذلك هذا باطل لا أصل. لا يجوز تعلموا السحر ولا العمل به. ذلك منكر. والله بين إنكاره في كتابه العظيم. قال تعالى واتبعوا ما أنزلت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فجعل تعليم السحر من عمل الشياطين الذي ذمهم الله عليه وعادهم وهم اعداؤنا. قال وما انزل على ملكين ببابل هاروت وماروت. ثم قال بعده وما يعلمني من احد حتى يقولا انما نهيته فلا تكفر. فبين ان تعلم السحر كفر وليس بخير. فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك لان تعلم السحر يكون بعبادة الجن والخضوع لهم ودعوتهم من دون الله وتعاطي أشياء تخالف شرع الله. فتعلمه وتعليمه والعمل به كله مكر وكله ضلال وكله كفر. فالواجب الحذر منه. ولهذا أخبر الله عن الملكين أنهما ما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يشعرا أنه كفر حتى يكون على بصيرة حتى يقولا إنما انتفتة ولا تكفر. ثم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فكيف يجب أن يتعلم ما يضر ولا ينفع؟ نعم الله المستعان. نعم
جزاكم الله
والله السلام. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين ضمنها مجموعة من الأسئلة وهو فضل ياسين محمد فضل سوداني ومقيم في المملكة. أخونا في سؤاله الأول يقول هل المسلم إذا قام بأداء الحج ووقف بعرفة وانحدر إلى مزدلفة هل ضروري أن يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة أم يجوز من أي مكان من منى؟ لأني قرأت كتيبا صغيرا للمؤلف زيد بن مبارك رسول مكتوب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد موقعا معينا. نرجو الإفتاء جزاكم الله خيرا.
وهو كما قرأت لا يتعين أن يلتقط الحصى من مزدلفة بل يأخذه من منى ويكفي. والنبي لقطه من منى عليه الصلاة والسلام ومن أخذه من مزدلفة أو أخذ سبعا من مزدلفة يرمي بها العقبة يوم الحج فلا بأس. ولكن ليس بمتعين بل من منفرفة أو من منى كله بحمد الله واسع.
بارك الله فيكم. هل يجوز للمسلم أن يقوم في اليوم الواحد بأداء العمرة في 5 مرات يطوف ويسعى ويرجع إلى الميقات ويحرم من جديد وهل مجرى؟
ليس هذا من عمل السلف الصالح. والأفضل ترك ذلك لما فيه من المشقة ولما فيه من المزاحمة للناس ولا سيما وقت الحج والزحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة كفارة لما بينهما والحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة. فمراده صلى الله عليه وسلم يقول العمرة كفارة لما بينهما والله أعلم يعني على وجه لا يكون فيه مشقة ولا مضر على الناس. ولهذا كان السلف لا يفعلون ذلك. ما كان السلف يعتمرون عمرتين في اليوم أو في الليلة بل كان بينهما بعض الوقت. فالأحسن والأفضل أنه يترك العمرة وقت الزحمة. فإذا كان ساعة اعتبر حسب التيسير من دون أن يفعل ذلك مكررا في كل يوم قد يكون بينهما فسعة كما كان السلف يفعلون. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة كفارة لما بينهما على الشيء المعتاد المعروف الذي يكون بينهما بعض فصل بعض الوقت ككل أسبوع عمرة أو كل شهر ثلاث عمرة أو كل شهر ثلاث عمرة أو نحو ذلك من دون متابعة في اليوم الواحد. ولا سيما عند كثرة العبيد.
نعم.
فإن هذا يشق على الناس كثيرا.
نعم.
الصحابة رضي الله عنهم ومعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبروا بعدما فرغوا من الحج، وإنما فرغ من الحج ودعا عليه الصلاة والسلام ليلة 14 ثم غادر مكة وسافر في المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم يكرروا العمرة. وهكذا الصحابة لما حلوا من العمرة في 4 ذي الحجة لم يبلغنا أن أحدا منهم توجه للعمرة في بيت اتفاق من 4 يعتبر ثانيا، لم يبلغنا ذلك. ولو فعلوه لم يقيم إلى إلينا المسلمين. فالحاصل أنه لا مانع من تكرار العمرة في الشهر مرات أو في الأسبوع، لكن على وجه لا يضر الحجيج ولا يشق على الناس ولا يشق على المعتمد نفسه، بل يراعي في ذلك الآداب الشرعية التي سار عليها سلف الأمة. نعم.
بارك الله فيكم. أفيد فضيلتكم بأني أعمل بالمملكة وأهلي في السودان، هل يجوز أن أقوم بمناسك العمرة عن والدي ووالدتي نيابة عنهما، علما بأنهما أقوياء ويقدرون على العمرة؟
ليس لك ذلك، ما دام والداك قويين فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. أما لو كان ميتين أو عاجزين لا يستطيع عن الحج والعمرة فلا بأس.
إذا توفي واحد عندنا عاد في السودان بعد 40 يقوم الأسرة أو تقوم الأسرة بزيارة للقبر الحريم والأولاد، ويفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينشرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على جانبي الميت، هل هذا جائز؟ وهل الحريم يزورون القبور؟
هذا العمل بدعة لا أصل له في الشرع. فتح القبر وضع الحبوب عليه أو الطين أو الملابس أو غير ذلك كله منكر لا أصل له، فهو من البدع. فالقبر لا يفتح بعد ذلك إلا لحاجة، كان ينسى العمل له أدواتهم كالمسحاء ونحوها فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط من أحدهم شيء له أهمية فيفتح لأجل ذلك. أما يفتح لرؤية الميت أو لإدخال ملابس عليه أو أطياب أو ثوب، كل هذا بدعة لا أصل. وليس للنساء زيارة القبور أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لقوله أبي هريرة بن عباس وغيرهما لعن رسول الله زائرات القبور، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، هو ذلك أبو هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنه. وكان أولا أذن للجميع في الزيارة، ثم نهى النساء وأقر الرجال فقال لهم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فأقر الرجال ونهى النساء عن الزيارة. والحكمة من ذلك والله أعلم لأنهن فتنة ولقلة صبرهن، فكان من حكمة الله أن نهاهن عن الزيارة حتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن.
أخونا يقول إذا طلب مني رجل مسيحي مصحف هل أعطيه أو لا؟
ليس لك أن تعطيه المصحف، ولكن تقرأ عليه القرآن وتسمعه القرآن وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم، فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر القرآن، لا يسلم له مصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يعلم يقرأ عليه القرآن يوجه إلى الخير وتعالى، فإذا أسلم سلم له مصحف.
أخت لنا بعثت برسالة تقول ميم ألف عين مصرية، تقول في رسالتها زوجي مصري يعمل بالرياض وتزوجته من 2 سنين صبرت فيهم على الوحدة والغربة، فهو ينزل عمله مبكرا جدا ويرجع بعد الظهر تقريبا بنصف ساعة أو أقل ليتغدى، ثم ينزل ولا أراه إلا منتصف الليل، وخلال الفترة من العصر إلى الليل يقضيها بين عمل وقراءة مع أصدقاء إلا، وقد نصحته أن يعطي كل ذي حق حقه، فلربه حق ولنفسه حق ولزوجه حق من الجلوس معها، ومؤانستها فهو يأتي متعب لينام ولا يؤانسني حتى بالكلام الطيب الذي تنتظره الزوجة، وهذا بلا شك له أثره السيء على نفسيتي، وهو يكره كثرة الكلام معه في هذا الموضوع، ويكتفي بأنه يجلس بالبيت الخميس فقط، وهذا مما لا شك فيه أثر على سلوكي، فأصبحت أغضب وأثور وذكرته كثيرا ولم يكن جوابه إلا هذه هي الحياة، فبما تنصحونني وما هو حل هذه المشكلة التي عانيت منها وصبرت عليها سنتين جزاكم الله خيرا.
أولا ننصحك بالصبر والكلام الطيب وحسن الأسلوب معه والدعاء له بالهداية والتوفيق، ونقول لك قد أحسنت وقد ذكرت له الحق، فإن عليه أن يوصف زوجته وأن يعطيها حقها بالمؤانسة والجلوس معها والتحدث معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى أمته عليه الصلاة والسلام، وقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال لعبد الله بن عمر لما أعرض عن زوجته إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطك الذي حق الحق. ولما زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء ورأى عنده شيئا من التقشف والتعبد وعدم التفاته إلى أهله نصحه، وكانت اشتكت إليه زوجة أبي الدرداء وأنه لا شغل أحد له في الدنيا، فعرف من كلامها أنه لا يلتفت إليها كما ينبغي، فنصحه سلمان وأمره ينام مع أهله إلى آخر الليل ثم يقوم يسلم، وأمره يصوم تارة ويفطر تارة، وقال له سلمان إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطِ الذي حق حقه. ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره سلمان وأبو الدرداء بما جرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان. الواجب على زوجك أن يتقي الله وأن ينصفك وأن يعتني بك وأن يحسن عشرتك، فيعمل في الوقت الذي حدد فيه العمل ثم يأتي إلى البيت ويعاشر أهله ويتحدث إليه هكذا حتى تطمئن زوجته إليه وحتى يحصل بينهما المعايشة والراحة، فإن الزوج سكن الزوج، الله جعل الزوج سكن الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فعليك أيها الزوج أن تتقي الله وأن تحسن في أهلك وأن تفرق لهم بعض الوقت وأن تؤانسهم بالكلام الطيب والمداعبة وحسن المقابلة وطلاقة الوجه، لأن لها عليك حق، وهكذا ضيفك وهكذا بدنك، فأعطي ربك حقه وأعطي العمل حقه وأعطي نفسك حقها وأعطي الزوجة حقها، واجتهد في ذلك واستسمحها وقل لها كلاما طيب عما تقصر فيه هذا تسمع عنك، وعليك بالرفق والحكمة وطيب الكلام ولا تكن عنيفا ولا شديدا، هذا هو الذي ينبغي لك أيها الأخ، وعليك أيها الأخ في الله أن تصبري وتحتسبي وأن تخاطري بالتي هي أحسن، وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا وحسن عاقبة.
اللهم آمين. نفس الأخت السائلة ميم ألف عين بعثت برسالة أخرى ضمنتها الموضوع السابق وأشياء أخرى، تقول: تزوجت شابا نحسبه ملتزم، واتفق مع أبي أنه سيؤسس بيت الزوجية اعتبارا أن الأساس مهر، وجئت إلى الرياض وكل أملي في حياة زوجية صالحة، فإذا به لا يحب الجلوس بالبيت حتى بعد انتهاء دوامه، ويأتي البيت في ساعة متأخرة ويبحث عن أي شيء يشغله خارج البيت، ونصحته كثيرا وصبرت عليه ولم يسمع للنصيحة، ومر السنتان ولي منه بنت وولد الآن، وهو إلى الآن لم يدخر مالا لا للبيت ولا لتأسيسه الذي هو مهر لي، وكلما ذكرته أيضا بحقوقي لديه لم يهتم، ويدعي أنه يصرف المال على إصلاح سيارة لديه دائمة التعطيل ويصرف في ماله كثيرا. وهنا أتساءل، أليس حق الزوجة من بيت ومهر أولى من أي حقوق أخرى لأنه يعتبر دين عليه؟ ثانيا، أليس من حق الزوجة أن يجلس معها يؤنسها في غربتها بعد انتهاء عمله ويذكرها بالله أيضا؟ ماذا تنصحونني وماذا أفعل وقد ساءت نفسيتي؟ هل يحق لي هنا طلب الطلاق لأنه مصمم ومصر على هذه الحياة بتلكم الصورة؟
السبق ما نصحتك به أيها الأخت الكريمة، ووصيتي كما تقدم الصبر وحسن النصيحة بالكلام الطيب، ولا تيأسي لا تيأسي، والواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، فإن أداء الدين أمر لازم، ولكن يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فلا غير إلا ما يسرى، فإذا كان معسرا فارفقي به وسامحي حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. والسيارة اليوم لا يخفى على أحد أنها ضرورية، ولا سيما صاحب العمل يذهب عليها وينزح عليها، فهو أشد الحاجة إليها على أن تكون من السيارات التي تناسب أمثاله، فعليه أن يجتهد في حفظ ما تيسر من المال لحاجة البيت وتأسيس البيت، وعليه أن يتقي الله في إنصافه ومهانسته والتحدث إليه وإعطائه ما تيسر من الوقت، هذا أمر لازم له، والرسول أمر بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فعليه أن يتقي الله وأن يقوم بواجب الأهل حسب طاقته وإمكانه، وأنت لا تعجلي في طلب الطلاق، واصبري وأحسني العصار إليه، وأرجي بالأجر العظيم والخير الكثير والعاقبة الحميدة، وقد تبتلين بمن هو شر منه، فلا تعجلي. فالوقت الآن خطير، وهذا آخر الزمان، والشر أكثر والخير أقل، فعليك أن تصبري وتحتسبي، وأن تسألي الله له الهداية والتوفيق، وأن يغير حاله إلى حال خير منها، والله سبحانه هو الفعال ما يريد، هو القادر على كل شيء، وهو القائل سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، هو القائل سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول نبيه عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا فأوسع من الصبر.
لعل من حسن الحظ سماحة الشيخ أن يقع أمامي الآن رسالة الأخ شوقي محمد أبو سعد، ويعمل في العراق وهو من محافظة القادسية. أخونا يقول: حدثونا لو تكرمتم عما وعد الله به الصابرين في الدنيا والعاملين في الآخرة، وسبق أن سأل عن ما يجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا وحبها ومتاعها.
نعم، الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، يعني ليطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، ونكثر من ذكره سبحانه كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هي توحيده بدعائه وخوفه ورجائه وبالصلاة والصوم وغير ذلك، وهي طاعة أوامره وترك نواهيه، ووعدهم على ذلك في الدنيا الخير الكثير والعاقبة الحميدة، وعدهم في الآخرة في الجنة والكرامة، وقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا وله العاقبة الحميدة في الآخرة، إذا صبر على تقوى الله وطاعته، وصبر على ما ابتلي به من شرف العيش، من الفقر، من المرض، من تسليط بعض الأعداء إلى غير ذلك، فالصبر عاقبته حميدة. قال تعالى في حق المؤمنين وعدوهم قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالصبر له عواقب حميدة على طاعة الله وعلى المصائب مع الإيمان والتقوى، فصاحبه في الدنيا على خير، مرتاح الضمير، مرتاح القلب، مأجور، مثاب، وفي الآخرة في دار النعيم في الجنة. إذا استقام على أمر الله والتزم بالأقوى سبحانه وتعالى وجهد نفسه لله وصبر على ما ابتلي به من الحاجة والفقر والأعمال الشاقة إلى غير ذلك، كل هذا في سبيل الله، والله المستعان.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجل لكم هذه الحلقة زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.